نستهل حلقتنا بفقرة من سفر أعمال الرسل ومن الفصل 25 منه، حيث تتوالى الأحداث ويسعى اليهود باستمرار للقضاء على بولس، فيرسلون وفدا إلى الوالي يسترضيه ويطلب إليه أن يحكم على بولس. ويدافع بولس عن نفسه أمام الوالي، لكنه يبقى أسيرا إذ يمتنع عن دفع الرشوة له لإطلاقه. وقد قضى سنتين كاملتين هناك، حتى أن الوالي نفسه تغير وبولس لم يزل مقيدا. والآن يأتي الوالي الجديد واسمه فستوس، ورغم مرور الوقت إلا أن نار الغيرة والاضطهاد لم تهدأ، ويسعى اليهود من جديد للقضاء على رسول المسيح، وذلك بواسطة كبيرهم رئيس الكهنة. لقد رأينا بولس أمام الرعاع في مدينة القدس، رأيناه واقفا يدافع عن نفسه أمام السنهدريم أو مجلس السبعين، رأيناه أمام الأمير وأمام الوالي فيليكس وزوجته، اليوم نراه أمام فستوس. كانت سلسلة متلاحقة من التجارب العنيفة، فيها وضع إيمان بولس على المحك، فيها امتحن صدق اختباره على طريق دمشق، وقد ثبت أنه كان اختبارا صادقا. ولابد لي هنا من ملاحظة أو اثنتين. فكثيرون من الذين يكتشفون من خلال دراستهم للإنجيل أو من خلال سماعهم الوعظ، كثيرون من الذين يكتشفون أنهم خطاة، نصيبهم النار، وبالتالي يرجعون عن خطاياهم ويؤمنون بالمسيح مخلصا وربا، يظن هؤلاء أن الحياة مع المسيح حياة ورود بعد أشواك وراحة بعد تعب، وعند أول تجربة يعثرون ويسقطون ويرتدون عن الإيمان الحي. لقد ظنوا أنهم إنهم آمنوا بالمسيح ستنتهي أتعابهم في هذه الأرض وتصبح حياتهم الجنة بملئها. فات على هؤلاء للأسف أن ينتبهوا إلى هذه الحقيقة الهامة. إن كان رئيس إيماننا المسيح الرب نفسه لم يستعفي عن أن يموت من أجلنا وهو البار من أجل الأثمة، أكثير علينا إن تألمنا نحن من أجله؟ وأيضا بسبب سكنانا في هذا العالم الشرير. الحياة مع المسيح سلام للقلب، لكننا لسنا في ملجأ من العواصف والرياح. تذكر معي مستمعي هذه الصورة التشبيهية، حينما كان المسيح مع رسوله في السفينة يعبر بحيرة طبرية في فلسطين، كيف وهو معهم هبت عليهم رياح عاتية وأمواج صاخبة كادت تغرق السفينة، لكنها لم تستطع، فالمسيح فيها. هكذا أيضا حياة المؤمن تتعرض لكافة الأمواج والأخطار، لكنها ستصل أخيرا إلى شط الأمان، لأن المسيح فيها. أما الملاحظة الثانية فأوجهها إلى الذين بعد أن يؤمنوا بالمسيح ويتخذوه ربا ومخلصا لهم، يفترضون حالا أنهم سيكونون مقبولين أوتوماتيكيا تلقائيا في جماعة الإيمان. لا يقبلون فكرة وجود مدة من الزمان يتحقق فيها المؤمنون القدامى من صحة وصدق إيمانهم. من هنا ألمح إلى فريضة المعمودية بالماء، هذه الفريضة التي أوصى بها المسيح. هنا أيضا ترى البعض حال أن يؤمنوا بالمسيح يطالبون بأن يعتمدوا، بينما اتفق أن ينتظر شيوخ الكنيسة مدة من الزمن يتحققون فيها من صحة إيمان هؤلاء. انظر إلى بولس يخرج من مواجهة مع اليهود ليجد نفسه في مواجهة أخرى. يفك أسره في القدس ويعاد أسره في قيصرية، بل يبقى أسيرا سنتين كاملتين ولا جرم عليه سوى أنه آمن بالمسيح ويكرز به. هل بسبب ذلك ارتد عن الإيمان؟ كلا، لقد أدرك أن مقاصد الله تتم في حياته وبواسطة حياته. بكلمات أخرى، أسر بولس سنتين كاملتين عبرة لنا عندما نشعر أن الحياة واقفة لا تتحرك، أننا بدون خدمة فعالة للمسيح أو لا نشاط ظاهري من حولنا. فهذا الرسول المسمى رسول الجهاد قضى سنوات عمره الأول بعد الإيمان في حركة دائبة. رأيناه يزور معظم مدن وقرى آسيا الصغرى وبلاد الإغريق وقبرص والجزر الأخرى ينادي بالمسيح. ما أصعب ما كانت الحياة بالنسبة له وهو قابع يوما بعد يوم، أسبوعا بعد أسبوع، لا بل سنة بعد سنة في أحد سجون مدينة قيصرية. ولكن الذي سلم حياته في نشاطها لقصد الله يقدر ويجب أن يتعلم كيف يسلمها وهي في الأسر لنعمة الله الصالحة وتحقيق مشورته الكاملة. ليس ذلك فقط، بل بدا للناظر أن بولس أصبح لعبة بيد الحاكم من جهة وبيد اليهود من جهة ثانية، فاليهود حددوا نشاط حركته وكذلك الحكم الروماني أو السلطة الرومانية، لكن بولس رفض أن يرى الظروف بهذه الصورة. إنما مثله مثل كثيرين في أيامنا الحاضرة، ربما يجتازون ظروفا مماثلة لظروفه، فقد سلم قيادة سفينة حياته لله عالما أن فوق العالي عاليا والأعلى فوقهما، فالله هو السلطان في مملكة الناس. وآخر الكل، رأينا بولس ينقذ نفسه من يد اليهود ومؤامراتهم. رأيناه يقول للوالي فستوس: أنا أرفع دعواي لقيصر. لم يجد بولس في الحكم المحلي المشبوه من هو جدير بالثقة، عدا عن أنه كان قد استلم إعلانا مباشرا من الله أنه كما شهد له في أورشليم سيشهد له في مدينة روما عاصمة الإمبراطورية أيضا. وقبل الوالي مطلب بولس وقال: إلى قيصر رفعت دعواك، إلى قيصر تذهب. ترى مستمعي الكريم، لمن رفعت دعواك أنت؟ ربما أنت تتألم بسبب إيمانك بالمسيح، أهلك يضطهدونك، جيرانك يضطهدونك، زملاؤك في المدرسة أو العمل، كل ذلك لأنهم لا يفهمون سبب إيمانك بالمسيح، وأنت تحاول أن تشرح لهم لكن قلوبهم وأفهامهم ثقيلة، وتظن أنه لو استطعت لشرحت دعواك إلى من هم أعلى مركزا وقد يفهمونك. هذا ممكن، ولكن أشجعك في هذا اليوم أن ترفع دعواك إلى الله، هو الذي يعرف الأفكار والنيات وهو القاضي العادل. لقد سمحت خطة الله أن يقاد بولس إلى مدينة روما ويقدم دعواه ويبين بوضوح الدعوة المسيحية. وهكذا يجب ألا تفتر أنت عن أن تشرح سبب الرجاء الذي فيك، ولكن لا تنقد لذلك بدافع الجسد. سلم قيادة حياتك وارفع دعواك لله تعالى وهو الأب الحنون المحب، واقبل خطته التي رسمها لك. سأتأمل قليلا الآن في فقرة درسناها عبر نبوة يوئيل. فقد سألنا في القديم: ما هو الحل؟ ما هو الحل إزاء غضب الله المعلن على الإنسان؟ نجد الإجابة على هذا السؤال الهام في الآية 12 من الفصل الثاني من يوئيل وحتى 17. يقول: ولكن الآن يقول الرب، ارجعوا إلي بكل قلوبكم وبالصوم والبكاء والنوح، ومزقوا قلوبكم لا ثيابكم، وارجعوا إلى الرب إلهكم، لأنه رؤوف رحيم، بطيء الغضب وكثير الرأفة، ويندم على الشر، لعله يرجع ويندم فيبقي وراءه بركة، تقدمة وسكيبا للرب إلهكم. اضربوا بالبوق في صهيون، قدسوا صوما، نادوا باعتكاف، اجمعوا الشعب، قدسوا الجماعة، احشدوا الشيوخ، اجمعوا الأطفال وراضعي الثدي، ليخرج العريس من مخدعه والعروس من حجلتها، ليبكي الكهنة خدام الرب بين الرواق والمذبح ويقول: اشفق يا رب على شعبك، ولا تسلم ميراثك للعار حتى تجعلهم الأمم مثلا. لماذا يقولون بين الشعوب أين إلههم؟ مستمع الكريم، إن الله لا يختبر الإنسان ولا يمتحن إيمانه لكي يذله ولا لكي يسقطه في تجربة شريرة، حاشاه، فالله غير مجرب بالشرور وهو لا يجرب أحد. وقد درسنا هذه الحقيقة جيدا في سفر يعقوب، لكن الله يمتحن الإنسان لكي يزكيه، أي لكي ينجحه في امتحان الإيمان. الله يمتحن إيمان الإنسان لكي يتعلق الإنسان به وينعم ببركاته السماوية. هذا قصد امتحان الله للإنسان، وليس الإذلال، ليس الإخضاع أبدا. إن الإنسان يفقد إنسانيته عندما يبتعد عن الله، لهذا كانت الحربان، حرب الطبيعة وحرب الإنسان لتأديب الشعب القديم على الشر والعصيان، وذلك في زمن النبي يوئيل. طرحت السؤال قبل قليل، ما هو الحل إزاء الغضب المعلن على الإنسان؟ يقول يوئيل، ارجعوا إلي بكل قلوبكم، طبعا المتحدث هو الرب، وبالصوم والبكاء والنوح، ومزقوا قلوبكم لا ثيابكم، وارجعوا إلى الرب إلهكم. هذا حث ملح، حث ملح على التوبة، ضرورة التوبة. هذه الدعوة أولا فورية، يقول الآن ارجعوا إلي. قال سليمان الحكيم، لا تفتخر بالغد لأنك لا تعلم ماذا يلده يوم. وهذه الدعوة ليست فورية فقط، ولكنها جماعية. هذا ما نلاحظه في الضمائر الجماعية المستخدمة، ارجعوا إلي بكل قلوبكم، ومزقوا قلوبكم لا ثيابكم. لماذا هذا الاستعمال؟ لماذا الجمع؟ لأنه لا استثناء لأحد، الكل مدعو للعودة إلى الله أولا، لأن الجميع أخطأوا، الجميع زاغوا وفسدوا معا، ليس من يعمل صلاحا، ليس ولا واحد، أخطأ الجميع. مكتوب، كلنا كغنم ضللنا. الله الآن يأمر جميع الناس في كل مكان أن يتوبوا، متغاضيا عن أزمنة الجهل. إذن هذه الدعوة جماعية لأن الجميع أخطأوا، وهي أيضا جماعية لأن الله لم يميز أحدا عن آخر في محبته. محيط محبته يشمل الجميع، لذلك كانت الدعوة جماعية. إذن هي دعوة فورية، وهي دعوة جماعية، لكنها دعوة تخص القلوب، في قول الله عن فم يوئيل، ارجعوا إلي بكل قلوبكم. إلى ما يشير القلب؟ يشير القلب إلى صميم الحياة ومحركها، إلى سر بقائها. لذا فالقلب لا يعني عضوا في جسم الإنسان، ولا يعني حتى عواطفه، لكنه إرادته وفكره وكل شيء. النبي يوئيل يريد بدعوته هذه أن يقول، ليكن رجوعكم إلى الله رجوعا كليا. إنها دعوة للعودة فورية، ودعوة جماعية، ودعوة قلبية، وهي أيضا دعوة وعود روحية. يقول الله بفم يوئيل، ارجعوا إلي بكل قلوبكم وبالصوم والبكاء والنوح. هي عودة روحية بالصوم. الصوم قد يكون طقسا أو مظهرا خارجيا يمارسه البعض، أو كما وصفه المسيح بقوله، متى صمتم فلا تكونوا عابسين كالمرائين، فإنهم يغيرون وجوههم لكي يظهروا للناس صائمين. الحق أقول لكم، إنهم قد استوفوا أجورهم، وإنما أنت متى صمت فادهن رأسك واغسل وجهك، لكي لا تظهر للناس صائما، بل لأبيك الذي في الخفاء، فأبوك الذي يرى في الخفاء يجازيك علانية. إذن الصوم الذي يدعو إليه يوئيل النبي ليس هدفا في حد ذاته، ولا يمكن أن يكون البكاء أو النوح مطلبا أو مغنما في حد ذاته، لذا يكرر يوئيل، ومزق قلوبكم لا ثيابكم. ما أكثر الذين لهم مظهر أو شكل التوبة، ولكن بلا جوهر ولا مضمون. القلب المنكسر والمنسحق لا يحتقره الله، هذا هو الوعد الذي لنا في كلمته. إذن مزقوا قلوبكم لا ثيابكم، وارجعوا إلى الرب إلهكم، لأنه رؤوف رحيم، بطيء الغضب وكثير الرأفة، ويندم على الشر. كما ترى صديقي المستمع، فينبغي أن تكون التوبة اختبارا قلبيا لا مجرد حركات أو أعمال خارجية. وفي الحقيقة فقد حضرت الشريعة الموسوية على الكاهن أن يمزق ثيابه، فلا ينبغي إظهار التوبة عن طريق التطرف، وإنما ينبغي أن يكون البكاء في القلب ومن القلب. والآن يقدم يوئيل سبب الرجوع إلى الله، لأنه رؤوف رحيم، بطيء الغضب وكثير الرأفة، ويندم على الشر. حينما كان الشعب القديم في مصر، كان الأمر يبدو وكأن الله قد غير رأيه، فقد أرسل الضربات الواحدة تلو الأخرى لكي يعطي فرعون فرصة التوبة والرجوع إليه، لكن فرعون لم يتب. كذلك في سفر يونان أرسل الله يونان إلى أهل نينوى لكي يخبرهم أن الله عازم على تدمير المدينة وإهلاكهم، لكن أهل نينوى تابوا ورجعوا إلى الله، وبالتالي لم يدمر الله المدينة. قد يبدو هذا وكأن الله غير رأيه بعد أن قال بأنه سيدمر المدينة، لكنه في حقيقة الأمر لم يغير رأيه، فالله رؤوف ورحيم وبطيء الغضب دوما. وهكذا صديقي، يمكنك الاعتماد على الله على الدوام، لأنه ثابت ولا يتغير. لكن حينما يتوب الخاطئ ويرجع إلى الله، فإن الله يقول له: لقد كنت تحت دينونتي، وقد كنت عازما على معاقبتك، لكن الآن تبت إلي ورجعت إلي، لذلك لن أعاقبك. فالله يا صديقي رؤوف ورحيم، ومستعد دوما للصفح عنه. نعم مستمعي، إن طبيعة الله لا تتغير، ولم تتغير في الماضي، كذلك لن تتغير في المستقبل. طبيعته طبيعة حبية، هو المحبة بذاتها، هو المحبة المتجسدة. طبيعته رؤوف ورحيم، بطيء الغضب وكثير الرأفة، يندم على الشر، أي أنه لا ينوي الشر للإنسان. سأل أحد المستمعين مرة على ما أذكر: إن كان الله يعرف مسبقا أن الإنسان سوف يخطئ، فلماذا أعد له جهنم؟ لماذا خلقه وأعد له جهنم؟ لكن هذا السؤال مغلوط، فالله لم يعد جهنم للإنسان، فهو لا ينوي الشر للإنسان. جهنم أعدت لإبليس وملائكته فقط. أين وضع الله الإنسان عندما خلقه؟ ألم يضعه في جنة؟ لم يضعه في صحراء، وضعه في جنة. ومن الذي أخرج الإنسان من الجنة؟ رجلاه حملتاه، خطيته، شره طرده من حضرة الله ومن جنة الله. إذن القول إن الله أعد جهنم للأشرار قول مغلوط، فالله أعد جهنم لإبليس وملائكة إبليس. لكن إن كان الإنسان يختار طوعا أن يكون عبدا لإبليس، ماذا يقدر الله الرحمن والرحيم والرؤوف والمحب أن يصنع لأجله؟ الله يحترم اختيار الإنسان، يحترم مشيئة الإنسان، يحترم حرية إرادة الإنسان، ولكل منا أن يختار. لكن في محبته يدعون الله، في رأفته، في إحسانه، يقدم لنا فرصة ثانية وثالثة وعاشرة. يقول: مزقوا قلوبكم لا ثيابكم، ارجعوا إلى الرب إلهكم، لأنه رؤوف، طبيعته رؤوفة، لعله يرجع ويندم فيبقي وراءه بركة، تقدم وسكيبا للرب إلهكم. بعبارة أخرى، سوف يبارككم الله من جديد في الحقل وفي الكرم، وسوف يكون لديكم سكيب وتقدم تقدمونه ماله. كان السكيب يسكب على الذبائح الأخرى ليصبح جزءا منها. وحينما كان السكيب يسكب على الذبيحة كان يتصاعد على شكل دخان على الجمر. وقد قال الرسول بولس إنه يرغب في أن تكون حياته سكيبا على ذبيحة المسيح. مستمعي أخي أختي، إلى متى سنؤجل؟ إلى متى سنؤجل الرجوع إلى الله؟ إلى ساعة الوفاة؟ ومن الذي سيضمن لنا ساعة الوفاة واستعدادنا لها؟ صوت الله ينادي ارجعوا إلي، وقد مهد الله لنا طريق العودة في صليب المسيح. ليس علينا أن نقدم ذبائح، ليس علينا اليوم أن نفعل شيئا سوى أن نقبل الذبيحة العظمى التي قدمت نيابة عنا فوق الصليب، لنرجع إليه قبل فوات الأوان. أجل مستمعي، الرب يدعوك عودة فورية كلية قلبية حقيقية وعملية. أرجوك لا تشق ثوبك بل قلبك، ثق في رأفة ومحبة إلهك، واقبل فداء المسيح فوق الصليب، والرب معك.